بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الذي تقدم إلى الآن مباحث خمسة. المبحث الأول أو أمور خمسة. المبحث الأول الذي أخذناه معاني الحسن والقبح، وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الحسن والقبح له ثلاثة معاني، عليكم السلام ورحمة الله، وأن مورد الخلاف بيننا وبين الأشاعرة هو المعنى الثالث لا المعنى الأول ولا الثاني، الانبغاء وعدم الانبغاء، عليكم السلام ورحمة الله، استحقاق الذم أو استحقاق المدح. هذا هو المبحث الأول الذي أخذناه، عليكم السلام ورحمة الله. الأمر الثاني بحثنا فيه عن أن المعنى الثالث هل يحتوي الحسن والقبح فيه على واقعية، أو أنه من الأمور التأديبية التي يتبانى عليها العقلاء حفظا لنظامهم، أو على أساس الكمال، أو على أساس المصالح العامة. وقلنا نعم، ليس هناك واقعية وراء هذه القضايا المشهورة. في الأمر الثالث ذكر المصنف لنا أن الحسن والقبح هنا في هذه المباحث، أن حكم العقل العملي بالحسن والقبح هو من القضايا المرتبطة بالعقل العملي دون العقل النظري. وفي الأمر الرابع تحدث عن أسباب حكم العقل بالحسن والقبح، وذكر أن ما يرتبط بمقامنا هو سببان لا أكثر من ذلك. السبب الأول الحسن والقبح اللذان يحكم بهما العقل على أساس الكمال أو النقص، والسبب الثاني الحسن والقبح، والأمر الثاني الداخل، الحسن والقبح اللذان يحكم بهما العقل على أساس المصلحة والمفسدة النوعيتين. كان هذا هو الأمر الرابع الذي ذكره المصنف. والأمر الخامس الذي ذكره يوم أمس أخيرا هو تفسير معنى الذاتي والعرضي في الحسن والقبح. المقصود من الحسن والقبح الذاتيين هو الحسن والقبح اللذان يثبتان للأفعال على بعض العناوين التي تشكل علة لحكم العقل بالحسن أو حكمه بالقبح. هذه أمور خمسة، مباحث خمسة. المصنف رحمه الله بعد أن أتم هذه المباحث الخمسة قال خلص الآن المقدمات التي أردت أن أبينها لكم قد بينتها لكم. هذا هو موضوع بحثنا، هذا هو الحسن والقبح الذي وقع الخلاف فيه بين الأشاعرة وبين العدلية، المعتزلة والشيعة من جهة والأشاعرة من جهة أخرى. هذا هو الحسن والقبح الذي ندعي نحن أن العقل يحكم بهما، الحسن والقبح يحكم العقل بهما، وينكر الأشعري ذلك ويقول أن الحسن والقبح لا يحكم العقل بهما، الحسن والقبح يحكم الشرع بهما. بعد أن يحكم الشارع بالوجوب العقل يحكم بالحسن، وبعد أن يحكم الشارع بالحرمة العقل يحكم بالقبح. هذا هو موضوع خلافنا مع الأشاعرة، هذا هو الحسن والقبح بالمعنى الثالث لا واقعية له، الحاكم به هو العقل العملي، سببه إما كمال ونقص وإما مصلحة ومفسدة، قد يكون ذاتيين وقد لا يكون ذاتيين، يكون عرضيين. لاحظت الآن إذا تمت هذه المقدمات الخمسة نوصل إلى أصل المطلب. ما هو الصحيح في هذه الدعوة؟ الصحيح ما ذكره الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح العقليين. يقول الأشاعرة لا يوجد لدى العقل حكم بالحسن هنا وبالقبح هناك أبدا، لا يوجد. العقل بمعزل عن الشارع لا يحكم لا بحسن ولا بقبح. العقل يتوقف، يبقى ينتظر إلى أن يأتي بيان من الشارع وخطاب منه ليقول هذا واجب وذاك حرام، فيحكم بالحسن هنا وبالقبح هناك. نعم، نحن الأشاعرة نقول بالحسن والقبح، لكن بعد حكم الشارع، بعد أمر الشارع ونهيه، بعد ذلك نقول بالحسن والقبح، مترتبان طوليان على حكم الشريعة. هذا ما يقوله الأشاعرة، هذا هو الصحيح؟ لا، الصحيح هو ما قاله العدلية بمعزل عن الشريعة، حتى ولو لم تنزل شريعة، ولو لم تكن هناك شريعة، العقل يحكم بحسن بعض الأفعال وبقبح بعض الأفعال، ولا يحكم بحسن وقبح بعضها الثالث. العقل يحكم، العقل يقول هذا الفعل ينبغي فعله وذاك الفعل ينبغي تركه، العقل يقول هذا الفعل يمدح يستحق فاعله المدح عند العقلاء، وذاك يستحق فاعله الذم والعقاب عند العقلاء، بمعزل عن الشريعة، حتى لو ما اجتنا. أصلا احنا في يومنا هذا هناك موضوعات لا يوجد فيها خطاب شرعي، لا أمر ولا نهي، يمكن أن يحكم العقل فيها بالحسن أو القبح بمعزل عن الخطاب الشرعي. هذا ما يقوله العدلي، هذا هو الصحيح أو لا؟ إحنا وصلنا إلى بيان الأدلة حتى نعرف الصحيح أيهما، هذا أو ذا. المصنف يعرض دليلين للأشاعرة ويعرض دليلين للمعتزلة حتى يتضح الصحيح من عدم الصحيح من هذين الدعوين. الدليل الأول هو دليل الأشاعرة. هذا الدليل الأول، أشاعرة عندهم برهان طبقوا فيه البرهان بنحو القياس الاستثنائي. دليلهم بهذا النحو، لو كان الحسن والقبح حكمين عقليين يحكم بهما العقل، لما كان فرق بين هذين الحكمين العقليين، فرق بينهما وبين حكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الأولى تقول هناك حكم عقلي إحنا الأشاعرة نقبله، أنتم العدلية هم تقبلونه، ما هو؟ الكل أعظم من الجزء، هذا حكم عقلي، العقل هو الذي يحكم به، يعني هو الذي يدرك. لو كان حكم العقل بحسن بعض الأفعال، لو كان الحسن حسن بعض الأفعال حكما عقليا، لما كان هناك فرق بينه وبين هذا الحكم العقلي الذي نقبله جميعا. لو كان قبح بعض الأفعال حكما عقليا يحكم به العقل، لما كان هناك فرق بينه وبين هذا الحكم العقلي اللي هم احنا نعترف به، هم انت يا عدلية تعترفون به، الكل أعظم من الجزء. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولكن يوجد فرق، يوجد فرق بين هذين الحسن والقبح في بعض الأفعال وبين هذا الحكم الكل أعظم من الجزء. كيف يوجد فرق؟ يوجد فرق لأننا نجد أن العقل يحكم بهذا الحكم بهذه القضية، من دون توقف، لا يتوقف أصلا، يحكم بها مباشرة. ومن منا يتوقف في أن الكل أعظم من الجزء؟ أي إنسان صغير أو كبير تخلي يمه كل وتخلي يمه جزء، تقول له يا هو الأعظم يا هو الأكبر منهما، راح يقول لك الأعظم هو الكل أعظم من الجزء. بينما الحسن والقبح لا، مو هكذا، لا يحكم به العقل بهذا النحو، قد يتوقف العقل ولا يحكم بالحسن والقبح. إذن يوجد فرق بينهما وبين هذا الحكم العقل، بين حسن بعض الأفعال وبين قبح بعض الأفعال، وبين هذا الحكم العقلي الذي نقطع بكونه حكما عقليا. فإذا كان هناك فرق، إذن ليس الحسن والقبح حكمين عقليين. هذا قياس استثناء، لأنه في المقدمة الثانية أكو استثناء، ونحن في المقدمة الثانية أثبتنا نقيض التالي. فإذا أثبتنا نقيض التالي راح يثبت نقيض المقدم. لو كان الحسن حكما عقليا لم يكن فرق بينه وبين حكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء، ولكن هناك فرق. لاحظ جبنا النقيض مالته في المقدمة الأولى، كان عندي سلب أنا جبت الإيجاب، ولكن هناك فرق بين الحسن وبين حكم العقل به بأن الكل أعظم من الجزء، إذن الحسن ليس حكما عقليا. أثبت نقيض المقدم. هذا القياس في مقدمته الأولى يشتمل على ملازمة، الملازمة مركبة من مقدم ومن تالي، وأكو ملازمة بينهما، هذه نسميها ملازمة. يريد المستدل من خلال أن يثبت بطلان الملزوم، يريد المستدل أن يثبت بطلان الملزوم من خلال بطلان اللازم. الملزوم هو كون الحسن حكما عقليا، لازمه لا فرق بينه وبين حكم العقل بكون الكل أعظم من الجزء. هذا اللازم إذا أبطلنا، إذا أثبتنا، قل معي، إذا أثبتنا سوف يثبت الملزوم، إذا أبطلنا سوف نبطل الملزوم. إحنا نام في المقدمة الثانية سنبطل اللازم، ولكن هناك فرق، يوجد فرق، هنا أبطلنا اللازم، إذا أبطلنا اللازم الملزوم أيضا يبطل، الملزوم يبطل، إذن الحسن ليس حكما عقليا. المصنف رحمه الله، هذا خلص الدليل الأول. المصنف رحمه الله يقول هذا الدليل مو خوش دليل، هذا الدليل مو تام، مو قائم. احنا عندنا يوجد لدينا احد طريقين من خلالهما يمكن ان نبطل هذا الدليل. الطريقه الاول ان نبطل هذه الملازمه، نقول أصلاً ملازمة ما، لا توجد ملازمة، ما كوش ملازمة بين كون
بين المقدم وبين التالي.
أصلاً هيك ملازمة لا توجد. إذا أبطلنا الملازمة يعني أبطلنا المقدمة الأولى، وبالتالي القياس كله يتفلش. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن أأتي إلى اللازم أقول هذا اللازم أصلاً مو صحيح. اللازم لازم يشتمل على مغالطة. ما أروح للملازم أقول لو صح اللازم وصح لو صح اللازم حينئذ والملازمة موجودة، هذه في الطريقة الأولى، صح اللازم والملازمة موجودة فبها ونعمت، لكن الملازمة خاطئة وبالتالي القياس كله يتفلش. في الطريقة الثانية، ما أجي من الملازمة نقول ملازمة صحيحة، لكن لو كان اللازم صحيحا فالملازمة تتم، لكن اللازم مو صحيح، لازم يشتمل على مغالطة. ما هي المغالطة؟ ماكو جملة لازم لو لم يكن، عفوا، لم يكن فرق بينهما وبين حكم العقل. لا يوجد فرق بينهما وبين حكم العقل. لو كان حسن العقل، لو كان حسن الفعل حكما عقليا، إذن ماكو فرق بينه. إذا كان حكمان عقليان، هم حسن العقل هم الكل أعظم، إذن لا فرق بينهما. هذا اللازم عدم الفرق بينهما يشتمل على مغالطة. إحنا ماذا نريد أن نفعل؟ إحنا نريد أن نناقش في صحة هكذا لازم. نريد أن نناقش في الصحة. نقول كالتالي، لاحظوا جواب المصنف رحمه الله. يقول إحنا عندنا بعض الأحكام، إحنا عندنا مبادئ أقيسة، مبادئ الأقيسة عبارة عن ثمانية. واحدة من مبادئ الأقيسة هي اليقينيات، واحدة من مبادئ الأقيسة هي المظنونات، واحدة من مبادئ الأقيسة هي المشهورات، واحدة من مبادئها هي المسلمات. ثمانية ذكرها المصنف في كتابه المنطق. فإذا عندي اثنان متقابلان، اليقينيات والمشهورات. هم اليقينيات بها ستة أقسام: الأوليات، الفطريات، المشاهدات، المحسوسات، المتواترات، هاي كلها، التجريبيات، هاي كلها يقينيات. والمشهورات أيضا ستة: التأديبات الصلاحية، الانفعاليات، الخلقيات، هم ستة. إذن توجد لدينا بعض الأحكام العقلية اللي هي مبادئ القياس، اللي تدخل في المقدمة الأولى أو تدخل في المقدمة الثانية. بعض تلك المبادئ تندرج تحت اليقينيات، ومنها الأوليات بستة هذين اليقينيات، مثل هذا: الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء. تلاحظون كيف؟ هذه داخل تحت اليقينيات. في مقابلها المشهورات اللي هي نوع آخر من مبادئ القياس، وليس مثلها مثل اليقينيات. المشهورات عبارة عن قضايا يحكم بها العقل، ولكن تبتني على أساس آخر، التأديبات الصلاحية اللي هو محل كلام. الحسن والقبح يندرج تحت التأديبات الصلاحية اللي هو أحد الستة، الأقسام الستة للمشهورات، اللي هي عبارة عن تأديبات يجري عليها العقلاء وترتكز في أذهان وعقول كل العقلاء. هذه على أي أساس ترتكز؟ على أساس أننا وجدنا أن نظامنا الاجتماعي متقوم بوجود مثل هذه التأديبات الصلاحية. إذن توجد مبادئ للقياس تشكل المقدمات التي يتركب منها القياس. هذه المبادئ بعضها يقينية، بعضها يقينية لا يوجد فيها شوب وشك
يحكم العقل فيها مثلا بالأوليات، يحكم العقل فيها من دون احتياج إلى نظر، فقط العقل يتوجه إلى معنى الكل ومعنى الجزء ومعنى النسبة بينهما، حينئذ يحكم من دون حاجة إلى برهان أن الكل أعظم من الجزء، ولا يتوقف على برهان. هذه في اليقين. بينما المشهورات اللي منها الحسن والقبح ليس الأمر فيهما من هذا القبيل، ليس الأمر فيها من هذا القبيل، فإن المشهورات مختلفة تماما عن اليقينيات. المشهورات هي اعتبارات عقلائية، الأساس في هذه الاعتبارات العقلائية كمال ونقص أو مصلحة ومفسدة عامين. فإذا لماذا تقول أنه إذا كان الحسن والقبح حكمين عقليين إذا النتيجة هي أنه لا فرق؟ لماذا تقول هذا المصطلح؟ بل يوجد فرق بينهما، يوجد فرق بينهما، هذان حكمان عقليان وهذا حكم عقلي، لكننا نجد الفرق بينهما لأن هذا الحكم العقلي الكل أعظم من الجزء هو داخل في اليقينيات، وذاك الحكم العقلي داخل في المشهورات. وإذا تريد نفصل أكثر، هناك ثلاثة فوارق بينهما. الفرق المصنف يذكر الفوارق الثلاثة. الأول، فرق الأول، أن هذا الحكم العقلي من أحكام العقل النظري، بينما ذينك من أحكام العقل العملي. هذا الحكم العقلي له واقع خلفه، بينما ذينك الحكمين لا ليس لهما واقع خلفهما. هذا الحكم العقلي من الأحكام الأولية، أظن هذا الفرق الثالث، بينما ذينك الحكمان هذان الحكمان العقليان عبارة عن تأديبات صلاحية، اعتبارات عقلائية لأجل المصالح العامة أو المفاسد العامة، لأجل كمال أو نقص. فرق كبير بينهما، ولذلك نشعر بالوجدان وجود الفرق بينهما. قطعا أنت تجد فرق بينهما، أنت تقبل، نحن نقبل وجود الفرق بينهما، لكن وجود الفرق بينهما لا ينفي كونهما حكمين عقليين، وإنما الفرق بينهما أمر طبيعي لاختلاف النوع، لاختلاف الصنف، حكمان عقليان مختلفان تماما الاختلاف. أطبق هذا المثال. أدلة الطرفين بتقديم الأمور السابقة، نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة لنعطي الحكم العادل لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة بعد أن توضحت الأمور الخمسة السابقة. تلاحظون كيف؟ الآن ننتقل لبيان الحق في هذا الاختلاف بين الأشاعرة والعتلية، ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواد. فنقول أولا، إنا ذكرنا هذا، راح الآن المصنف راح يتعرض للدليل، هذا هو الدليل الأول للأشاعرة، دليلان للأشاعرة ودليلان للمعتزلة. إنا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست، اليقينيات قصده، اليقينيات الست اللي أولها الأولية، يقابل الضروريات الست كلها، ضروريات يعني يقينيات، ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة، وهو أهم أدلتهم، إذ يقولون، طبعا الشيخ الزارعي المعلق يقول أنا أعتقد هذا مو أهم دليل، بالعكس هذا ذكره أحد الأشاعرة، وإلا هذا مو أهم دليل، أهم دليل عندهم هو الدليل الثاني، بالفعل أهم دليل هو الدليل الثاني عندهم، لكن لما واجهوا بعض الإشكالات ذكروا هذا كاعتراض على العدلية. لو كانت قضية الحسن والقبح، هذه المقدمة الأولى، لو كانت قضية اللي هي الملازمة،
لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين يعني الحسن مثلا أو القبح مثلا وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. هاي المقدمة الأولى، هاي المقدمة الأولى بها مقدم بها تالي. المقدم أن تكون قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل، التالي لا يوجد فرق بين حكم العقل في هذه القضية وبين حكمه في تلك القضية، هذا هو التالي. هذا المقدم وهذا التالي يشكلان طرفين في الملازمة، وهذه الملازمة كلها تشكل المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولكن الفرق موجود قطعا، المقدمة الثانية بيان هذه المقدمة توجيهها، إذ الحكم الثاني لا يختلف فيه اثنان مع وقوع الاختلاف في الأول. الحكم الثاني ما هو؟ الكل أعظم من الجزء، لا يختلف فيه اثنان أصلا، واضح جدا لا يختلف عليه أي عاقل إلا فد إنسان مريض مثلا، مع وقوع الاختلاف في الأول. الأول يعني حسن صدق مثلا وقبح الكذب مثلا، يحصل يوجد اختلاف فيه، فالنتيجة ايش راح يصير؟ النتيجة انه راح يكون المقدم باطل، من بطلان التالي نثبت بطلان المقدم. وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي، قد استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم، هذا قياس استثنائي. ليش قياس استثنائي؟ لأننا في هذا القياس الاستثنائي استثنينا نقيض التالي وقلنا في المقدمة الثانية ولكن الفرق موجود، لأن هذا النقيض للتالي، التالي اللي هو في المقدمة الأولى لم يكن فرق بينهما، في المقدمة الثانية جبنا نقيضة يوجد فرق بينهما، استثني فيه نقيض التالي، هذا هو نقيض التالي، وجود الفرق بين الحكمين لينتج نقيض المقدم. نقيض المقدم، إذن ليس الحكم، ليس الحسن والقبح حكمين، ليس الحسن والقبح حكمين عقليين، هذا نقيض المقدم. والجواب عنه، جواب المصنف، طبعا هو المصنف قبل شوية قال من خلال ما ذكرته لكم سابقا أو في كتاب المنطق يتضح الجواب، خلي أوضح الجواب والجواب عنه، أن المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية ممنوعة، المقدمة الأولى غير تامة، المقدمة الأولى غير صحيحة، الملازمة في هذه المقدمة الأولى غير تامة، الملازمة غير صادقة، ومنعها يعلم مما تقدم آنفا. شلون شيخ نوضح لنا؟ لأن قضية الحسن والقبح كما قلنا من المشهورات، هذه قضية مشهورة من التأديبات الصلاحية، من القسم الثاني من أقسام المشهورات، التأديبات الصلاحية من القسم الثاني من أقسام المشهورات، المشهورات واجبات مقبولة، تأديبات صلاحية، خلقيات، انفعاليات، عاديات، استقرائيات، القسم الثاني هي التأديبات الصلاحية فهي من المشهورات. وقضية بينما قضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات، من الأوليات من اليقينيات، من الأوليات اليقينيات، فلا ملازمة بينهما، بين هذين الحكمين، بين هاتين القضيتين، وليسهما من باب واحد، حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل ألا يكون فرق بينها وبين القضية التالية، هذه ملازمة غير صحيحة. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى. الفارق من وجوه ثلاثة، أولا أن الحاكم في قضايا التأديبات الصلاحية هو العقل العملي، والحاكم في الأوليات هو العقل النظري. الثاني أن القضية التأديبية الحسن والقبح لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء، بينما الأوليات الكل أعظم من الجزء لها واقع خارجي. الثالث أن القضية التأديبية حسن الصدق وقبح الكذب مثلا لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه ولم يت شنو معنى لو خلي ونفسه يعني هذا ولم يتأدب بقبولها والاعتراف يعني لو ما كان موجود أصلا مع مجتمع هذا المجتمع تعارف في داخله اعتبار كون الصدق حسنا والكذب قبيحا حينئذ لو اجينا الى هذا الانسان الذي لم يوجد في مثل هذا المجتمع فانه لا يحكم بالصدق بحسن الصدق وقبح الكذب كما قال الشيخ الرئيس هذا الثالث انا بل كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الامر الثاني لما بينا واقعية المعنى الثالث واقعية المعنى الثالث عدم واقعية عفوا عندما بينا عدم واقعية المعنى الثالث وليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم فإنه لا بد أن لا يشك عاقل في الحكم بها لأول وهلة طبعا هذا الثاني والثالث مبني على رؤية الحكماء في تفسير أحكام العقل العملي وأنها من القضايا المشهورة أما بناء على المدرسة العقلية التي ترى الواقعية التي ترى أن الحسن والقبح أمران واقعيان مثلهما مثل حكم العقل بأن الكل أكبر الكل أعظم من الجزء وأن النقيضين لا يجتمعان مثل الحسن والقبح مثل هاتين القضيتين لكن المدرك لما كان عملياً سميناه أحكام العقل العملي المدرك هنا نظري سميناه أحكام العقل النظري مدرسة المدرسة العقلية هي مدرسة المتكلمين على خلاف ما تذهب إليه المدرسة مدرسة الاعتبار أو المواضعة مدرسة الحكماء هذا هو تمام الكلام في الدليل الأول الدليل الثاني لو كانت الحسن والقبح دليل ثاني أيضا قياس استثناء لو كان الحسن والقبح حكمين عقليين لما وقع الاختلاف فيهما بين العقلاء لا يوجد اختلاف بينما نحن نجد اختلافا بين العقلاء في حسن الصدق الصدق إذا يختلف باختلاف المصالح والمفاسد الصدق في بعض الأحيان يكون حسن لكنه في أحيان أخرى يحكم العقلاء بقبحه إذا أدى إلى مفسدة كذلك الكذب العقلاء يحكمون بقبحه لكنه في بعض الأحيان عندما يكون في الكذب مصلحة يحكمون بحسنه هذا الاختلاف في حكم العقلاء بالحسن أو القبح هذا يعني أنهما ليسا حكمين عقليين هذا أيضا قياس استثنائي هذا برهان من قبل الأشاعرة المصنف رحمه الله يقول جواب اتضح مما تقدم نعم الصدق والكذب يختلف باختلاف العناوين المنطبقة عليه لأن الصدق والكذب من الأمور المقتضية من العناوين المقتضية للحسن والقبح بل نعم يختلف باختلاف العناوين المنطبقة عليه لكن الصدق لو خلي ونفسه فإنه يكون حسنا لأنه عدل والكذب لو خلي ونفسه فإنه يكون قبيحا لأنه ظلم نعم نقبل ذلك نقبل ذلك ولكن هذا لا يعني أن كل حكم بالحسن أو القبح هو من هذا القبيل فإننا ذكرنا أن هناك أقسام ثلاثة للعناوين الموجبة للحسن والقبح واحد من الأقسام كان هو القسم الأول وهو تلك العناوين التي تكون علة للحسن والقبح لحكم العقل بالحسن والقبح اللي هما العدل والظلم العدل عنوان أينما وجد فإن العقل يحكم بالحسن ولا يختلف العقلاء في ذلك والظلم أينما وجد فإن العقل يحكم بالقبح العقلاء يحكمون بالقبح ولا يوجد اختلاف في ذلك. العدل لا يوجد اختلاف على أساس الوجوه والعناوين الأخرى. إذن الاختلاف اللي أنتم تقولون إحنا نقبله، لكن هذا في الثاني والثالث، في الحسن والقبح العرضيين أو الاعتباريين لا في الذاتيين. أما الذاتيان لا يوجد اختلاف فيهما، وبالتالي هذا الذي تقولونه لا ينتج عدم وجود حكم عقلي باسم الحسن والقبح، وأن الحسن والقبح ليس من الأحكام العقلية. إذن جوابنا يتضح عليكم أيها الأشاعرة مما سبق في من بيان الحسن والقبح الذاتيين. قال ثانيا: ومن أدلتهم، يعني الأشاعرة، على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا إنه لو كان ذلك، هذا قياس استثنائي، هاي المقدمة الأولى، لو كان ذلك الحسن والقبح عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق، إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه، إذا أدى إلى هلاك مؤمن مثلا إذا كان فيه ضرر كبير. وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه مرة أخرى إذا كان فيه نفع كبير، كالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه. طبعا لاحظ جاب القسم الثاني المقتضي، وجاب القسم الثالث اللي لا هو علة ولا هو مقتضي، نقدر نسميه بالاعتبار، بالاعتباريات، العناوين الاعتبارية. لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات، بين ولكن اختلف حسن الأشياء وقبحها على أساس اختلاف الوجوه والاعتبارات، هذه المقدمة الثانية المحذوفة اللي بينها بالمصداق كالصدق وكذا، فإنه أكو اختلاف بحسب اختلاف الوجوه والاعتبارات. المقدمة الثانية ما جابها نفسها، جاب تطبيقها مثالها كالصدق والكذب والضرب وما نحو وشبهه. والجواب عن هذا الدليل وأشباهه يظهر مما ذكرناه من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاث، هذا اللي تقدم في الأمر الخامس. فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي إنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم، هذا إذا كان ذاتي. وأما ما كان عرضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان مذموما ممدوحا عفوا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان مذموما كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة. الخلاصة إحنا العدلية إذن ما نقول أن جميع الأشياء تكون مرة واحدة حسنة وتكون مرة واحدة قبيحة، والخلاصة أن العدلية لا يقولون أن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن أبدا وبالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال. نقول أن الأشياء، أن الأفعال إنما تتصف بالحسن أبدا إذا كانت ذاتية، إذا كان العنوان المنطبق عليها يوجب اتصافها بالحسن بنحو العلة فيكون ذاتي. هذا المقدار، القسم الأول فقط نقول بالاتصاف الأبدي، أما بالقسم الثاني إحنا نقبل، ولا ينتج قبولنا بالقسم الثاني ما أردتم أنتم أن تثبتوه. هذان هما الدليلان اللذان ذكرهما الأشاعرة. خلني نقرأ الدليل الثالث، لو نأجل الدليل الثالث خلينا نقرأ ما مشي. الدليل الثالث الوجه الثالث. الآن بعد أن تقدم دليل الأشاعرة راح يذكر المصنف دليلين للمعتزلة. الدليل الأول للمعتزلة بعد أن ردينا دليلي الأشاعرة راح نجي إلى أدلتنا دليلا. فإذا دليل الأشاعرة مردود، خل نجي إلى دليل المعتزلة، دليل العدلية. العدلية يقولون حسن بعض الأفعال، حسن الصدق، حسن العدل، هل هناك اختلاف بين العقلاء في حسن العدل؟ هل تجدون اختلافا بينهم في حسن العدل وقبح الظلم؟ أبدا، لا يوجد اختلاف. العدل عند كل العقلاء حسن، والظلم عند كل العقلاء قبيح. هل وجدتم عاقل من العقلاء يقبح يحكم بأن عدلا ما ينبغي تركه وأن فاعله مذموم يستحق العقاب؟ أبدا. وهل وجدتم عاقلا من العقلاء يحكم بأن الظلم الفلاني ينبغي فعله وأن فاعله يستحق المدح والثواب؟ أي واحد، حتى الذي لم يرى الشريعة من الشرائع، حتى اللي عايش في منطقة لم يصل، لم يتناهى إلى أذنيه وجود شريعة ونبوة، حتى هذا يحكم بحسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال من غير ارتباط بالشريعة. الأشاعرة جاوب، التفتازان جاوب على هذا الدليل، قال هذا الدليل مو صحيح، لأن الحسن والقبح اللي قاعد تتحدثون عنه، حسن العدل وقبح الظلم، هذا إذا قصدكم بمعنى الكمال والنقص، يعني العقلاء يحكمون بأن حسن العدل يعني فيه كمال للنفس وقبح الظلم فيه نقص للنفس، نقبل، مرحبا. إذا قصدكم المعنى الثاني، الملائمة والمنافرة، يعني المصلحة والمفسدة، لذة وألم، العدل فيه مصلحة عامة للمجتمع والظلم فيه مفسدة عامة للمجتمع، ولذا العقلاء يحكمون بالحسن يعني فيه المصلحة وملائم وفيه اللذة، بقبح الظلم يعني فيه مفسدة ومنافر وفيه الألم، هذا هم نقبله وما عندنا مشكلة فيه. لكن إذا قصدكم المعنى الثالث، ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، ما يستحق فاعله المدح وما يستحق فاعله الذم، إذا هذا تقصدونه هذا أول الكلام، وكلامكم هذا دليلكم مصادرة على المطلوب. أنا وياكم عندنا اختلاف، أنت مباشرة تجي تقول العقلاء يحكمون، أنا أقول لا، هو هذا محل خلافنا وإياكم، محل خلافنا وإياكم. هذا ما يذهب إليه الأشاعر. المصنف في مقام الجواب، هو في الحقيقة هذا مو جواب على كلام الأشاعر، على هذا الكلام، وإنما إعادة تقرير، يعني يبين المطلب بطريقة، يبين المطلب بطريقة يسوي هذا الجواب مالت الأشاعر لا معنى له، يفند جواب الأشاعرة ببيان آخر يجعل التقرير الدليل الأول دليل واضح، يندفع على أساسه بشكل واضح يندفع جواب الأشاعرة. خلي أقرأ هذا المقدار. قال: وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلاصته أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، حتى إذا ماكو أحكام شرعية وخطابات شرعية، فإن ذلك حسن الإحسان وقبح الظلم يدركه حتى منكر الشرائع. هذا ما ذكره العدلية، ذكره العلامة رحمه الله في كتابه كشف المراد. وأجيب عنه بأن الحسن الأشاعر أجابوا الحسن، هذا من ضمن التفتازاني، أن الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملائمة والمنافرة، أن الحسن والقبح في ذلك في حسن الإحسان وقبح الظلم بمعنى الملائمة والمنافرة، هذا القبل بالمعنى الثاني، أو بمعنى صفة الكمال والنقص، هذا من قبل بالمعنى الأول، وهو مسلم لا نزاع فيه، هذا ما عندنا خلاف فيه. وأما بالمعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلم جزم العقلاء به، ينبغي فعله وينبغي تركه، يمدح فاعله ويذم فاعله. يقول هذا من يقبل جزم العقلاء به؟ المصنف يقول أنت يا أشعري تقبل أن العقلاء يحكمون بحسن الإحسان لو لا، وإحنا من الاثنين، أنت الآن أقبلت، الآن أنت أقبلت أن العقلاء يحكمون بحسن الإحسان بحسن العدل، أقبلت هذا المقدار تقبله. يقول بلي أنهم يحكمون بحسنه، كل العقلاء يحكمون بحسنه، تقبلت بأي معنى من المعاني تقبلت. خب إذن العقلاء إذا حكموا بحسنه حكموا بمدح فاعله، وإذا حكموا أنت تقبل أن العقلاء يحكمون بقبح الظلم، خب إذا لابد أن تقبل، إذا قبلت هذا الحكم العقلائي لابد تقبل أنهم يحكمون بذم فاعله، وهذا هو اللي إحنا نريده. غاية الأمر أن حكمهم هذا ما هو منشأه؟ يقول المصنف منشأه إما الكمال والنقص أو المصلحة والمفسدة العامين. قال ونحن نقول إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء أو ضرورة حكم العقلاء، نفس الشيء بحسن الإحسان وقبح الظلم، يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم، ولا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان أيضا لتواترهما عن جميع الناس، ومنكرهما مكابر، هذان ضروريان، هذا ما حد ينكره، لا أحد يقول أن فاعل الإحسان يذم وأن فاعل الظلم يمدح أبدا، ولا شك في أن هذا المدح والذي يدفع العقلاء لهذا كما قدمنا، لماذا يحكم العقلاء بحسن الإحسان وبالتالي يمدحون فاعله، الذي يدفعهم لهذا كما قدمنا شعورهم بأن العدل كمان للعادل وملائمته، كمان العدل بالمعنى الأول وملائمته لمصلحة، بأن العدل شعورهم بملائمته، هاي ملائمة معطوف على أن العدل شعورهم بملائمته، هذا السبب، هذا المعنى الثاني، السبب الثاني، وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه وبقاء النوع الإنساني، وشعورهم بنقص الظلم ومنافرة الظلم لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، والحمد لله رب العالمين. طلع عندنا الدليل الثاني مال العدلية، إن شاء الله باكر.